بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. روى الشيخ الكليني بسنده عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. هذه الطريقة في معالجة النقص، نقص التركة عن الصيام، هذا متفق عليه عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهم السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها، الابنتين بنت متعددة لهن الثلثاء والأمها السدس وزوجها الربع، يطلع هاي التركة لا تستحق أقل من الصيام. قال الإمام عليه السلام: للزوج الربع وللأم السدس لا ينزل عنها، وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كان ابنين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي، لو كان ذكرين لكانوا يأخذان ما بقي. إذن هذا متفق عليه وواضح بين أصحاب العلم سلام الله عليهم ومطابق للروايات هذا. ولكن المتصدين لما خلفوا العتلة الطاهرة وراء ظهورهم حاروا في أحكام الدين واستحسنوا من عندهم أحكاما وقوانين بالتأكيد. وقد روى الخاصة والعامة عن ابن عباس قوله: سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج سلسلة جبل، قلنا هناك في الحجاز والشرق، أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. معقولة هالقد ما يدبرها؟ الذي أحصى رمال عالج ما يدبرها، فتأتيه فريضة يقول هذا أعطوه نصف وهذا أعطوه نصف. يعني في حالة لو كان امرأة تركت زوجا وأختا للأب وأختين وأكثر كلالة أم متعددة، فالزوج له النصف في الطبقة الثانية والأخت للأب منفردة لها النصف في الطبقة الثانية. فهذا يعني مثال لقول ابن عباس، وكلالة الأم المتعددة لهم الثلث، الثلث إذا كانت منفردة سدس متعددة ثلث، فإذا النصف للزوج ونصف للأخت المنفردة من الأب وثلث لكلالة الأم. كيف؟ الذي أحصار من العالج يعجز أن يعطي سهاما تكون مطابقة للتركة. قال: فهذان النصفان، نصف الزوج ونصف الأخت، قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ معقولة هكذا يكون المشرع؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أول من أعان الفرائض؟ فليش هذا صار العول وهذا النقص الحيرة؟ فقال ابن عباس: عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، مهر نصف ونصف وثلث، من أعطي ما أدري، من أعطي النقص علي من أدخل ما أعلم، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، أوزع هذا النقص عليكم بنسبة حصصكم، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض. هكذا بدأت فكرة العول. وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله بالفرائض حسب الله، ولا أكيد، وكان تعريض بهم، لو قدم من قدم الله في الخلافة وولاية أمر الأمة، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. وأعلمكم علي لو قدم علي لك وأقضاكم علي لكان محمولا مثلا لا يوجد فيه. فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخ؟ قال: هذه هي القاعدة، كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله. الزوج له النصف مع عدم الولد، لكن إذا كان لا أكو ولد ينزل للربع، لما يهبط من فريضة يهبط إلى فريضة. قال: هؤلاء من قدم الله، الذين لا يدخل عليهم النقص ويأخذون الحد الأدنى بلا أي نقص. وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي. مثل البنت المنفردة لها النصف صح، لكن لما تعول الفريضة وما عدنا نعطيها النصف تنزل إلى أي شيء لم يحدد لها شيء تنزل إليه عن النصف. أو البنتان، بنت المتعددة لهن ثلثان نعم، لكن إذا نقصت الفريضة وما صار عندنا نعطيهم ثلثا ينزلون ويهبطون إلى أي شيء لم يحدد. قال هؤلاء من أخر. قال فتلك التي أخر. فأما الذي قدم يأتي يشرح ويطبق، فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء. لاحظ يقول الزوجين، الزوجة كذلك لها الربع، إذا نزلت بوجود الذرية تنزل إلى الثمن، لما تهبط من فريضة تهبط إلى فريض. هؤلاء من قدم. والأم لها الثلث مع عدم الحاجة، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عن شيء. قال ابن عباس فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، لها النصف البنت إذا كانت منفردة والأخت في الطبقة الثانية، ولهن الثلثان إذا كانت متعددة اثنتان فأكثر. فإذا أزالت كن الفرائض، لما أعطينا للزوج وأعطينا للأبوين ما بقي المال يكفي عن ذلك، لم يكن لهن إلا ما بقي فتلك التي أخر. فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر، بدأ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، رأينا أعطينا الأبوين السدسين، أعطينا الزوج الربع، قلنا الباقي نعطيه، فإن بقي شيء كان لمن أخر. إذن عبد الله بن عباس عن من يروي هذا الكلام؟ عن علي بن أبي طالب، وهذا كان معلوم لدى الصحابة. هذا الموقف قلنا في بعض الدروس السابقة، بعض الصحابة كان فعلا يفتي بهذا ولم يقل بالعول الذي قال به عمر. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يدعوه من العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن فيهما الحق والصواب أيها الناس أيها الناس. ويقول من كلامه عليه السلام الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها صلى الله عليه وآله لو كنتم قدمتم من قدم الله. لاحظ من مو ما قدم الله، يعني فيها إشارة أكيد إلى ولاية أمر الأم. لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف إثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله. كان السفينة سارت في مسارها الصحيح وما وقعت الأمة في هذه الفتن ولا اضطربت هذا الاضطراب ولا اقتتلت ولا تمزقت. ألا وعند علي علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم. تحذير وردة في خطبة السيدة فاطمة الزهراء، ومعنى يشهد الآخرون غب ما أسسه الأولون. طبعا هذا كله نتائج طبيعية لما حصل في ذلك اليوم. فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فبما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد. ويظهر من بعض الروايات أن ما بينه أئمة أهل البيت عليهم السلام كان معلوما لدى الصحابة وقد أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الناس مضوا على ما قرره عمر مع الأسف إلا من عصم الله تعالى. وقد أبقاهم أمير المؤمنين عليه السلام على ما هم عليه بعد أن لم تنجح محاولات إصلاحهم، وهذا في موارد عديدة كما في الرواية المعروفة. قلنا لما الإمام عليه السلام جاء إلى الكوفة بعد معركة الجمل رأى الناس تصلي صلاة نوافل شهر رمضان مسمات بالترف جماعة في المسجد، ليس صحيح، السنة لا ترضى، ما كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي نوافل جماعة، نهاهم عن ذلك، أرسل ولدهم الحسن وإذا بهم يصيحون في وجهه وعمراء وعمراء. رجع الحسن عليه السلام إلى أبي قال هذا، فقال أمير الحسن قل لهم صلوا، ما في كان معكم. هذه الرواية إذن متكررة، ورد في خطبة لأمير عليه السلام قال خطب أمير عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان، اتباع الهوى وطول الأمل، لأن قال قد عملت الولاة قبلي، هذا شيء مبتدع، عمله الولاة أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، متعمدين لخلافه، فاتقين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها صلاة التراويح لا تسوون، والعول لا تقولون به، والتعصيب لا تقولون به، البدع التي أحدثت لو أردت أن أصلحها جميعا، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي، إلى أن قال والله لقد أجبلكم مثال، يقول عليه السلام والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، ما يصير جماعة في المستحب، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، هكذا يقاتلون معه، وإذا بهم يتنادون ويصيحون يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا. شوف تغيير الكلام، سووها على سبب لما يراد تسليط أحد يزور كلامه ويصب في صورة حتى بها تأجيج وتأليب للعام. شوف ماذا قال، ينهانا علي عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ونهاكم عن الصلاة تطوعا في شهر رمضان، لو قال جماعة بالمسجد ما يصير. شوف شلون غير الكلام، علي ينهى شهر رمضان، ينهانا علي عن الصلاة المستحبة وعمره، غير الكلام. ولقد خفت أن يثوروا في ناحية عسكري، إذن هذا هو الذي حصل. ولذا حتى نرجع ونفهم المسألة المنبرية التي مرت لما سئل علي عليه السلام وهو على المنبر، فرض المسألة مرة قال صار ثمها تسعى، هذا على القول بالعون، كيف أصبح سهم الزوج اللي هو الثمن أصبح تسعى، الزوجة ما تنزل عن الثمن، هذا كان من هذا السياق، هم يريدون هذا، خلاص قال لهم أنتم تريدون تعملون بالعول، خلاص بناء على العول التي تقولون به ثمن الزوجة أصبح تسعة، لأن كان المجموع نتذكر 13 على 12 يوجد نقص إلى آخره. ولذا قال الشيخ الطوسي في توجيه الرواية المنبرية، وجهناها بعدة وجوه فيما سبق على تقدير صحتها، قال الشيخ الطوسي أن يكون هذا هو الوجه، لماذا أجاب الإمام أصبح ثمن المرأة تسعى، المرأة الزوجة لا تنزل عن الثمن، كيف أصبحت تسعى، هذا التوجيه الشيخ الطوسي، قال أن يكون أمير المؤمنين قال ذلك لأنه كان تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه، هكذا الخلافة قبل عملت، فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، كثير من كما قلنا الآن، نقلنا خطبة أمير من عليه السلام أنه عمل الولاة قبلي، مو مسألة وحده، أعمالا خالفوا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة ليست مورد ولا موردان، كتاب النص والاجتهاد كتاب قيم وثمين سيد شرف الدين، ولاحظ موارد اجتهاد الصحابة مقابل النص في كتاب النص والاجتهاد تجدها موارد كثيرة. فإذا هذا أجابه بناء على ما عمل الولاة قبل، لم يمكنه أن يظهر خلاف معهم حتى لقضاته الذين عينهم، وقد سألوه أمير عليه السلام، سألوا بما نحكم يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام اقضوا كما كنتم تقضون، أنتم بماذا كنت تقضون أيام الخلافة الثلاثة الأوائل، أقضى على ذلك حتى يكون الناس جماعة لا يفترقون. أو أموت كما مات أصحابي. وقال هذا التوجيه شرسك نفهم على وجه يعني بيّله بكلمة. قال قدس سره وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا. هم رووا هكذا رواية أن علي عليه السلام قال لقضاته اقضوا كما كنتم تقضون ما عليكم بما أفتي أنا أمير من سلام الله حتى لا تتفرق الأمة. فهذا الشيخ الطوسي قال لهم من باب الإلزام لهم أن خاف يعترضون كما اعترضوا واستدلوا على العول بأنه هذا علي بن أبي طالب يقول الزوجة صارت أمها تسعى. فالشيخ الطوسي يريد الدعم يقول هذا من باب إمضاء قضائهم اللي هم ساروا علينا ما عجز عن إصلاحهم وإعادتهم. فالإمام عليه السلام أجاب بهذا الجواب من باب الشيخ الطوسي كذلك هذا توجيه أنه من باب الإفحام حتى لا يحتجون بالرواية المنبرية علينا. لنا فقه علي واضح وأحكام علي واضح رووه أولاده الطاهرون صلوات الله عليهم لكنه هذا مبني من باب الإفحام. أنتم ترون في كتبكم أن عليا قال لقضاته اقضوا كما كنتم تقضون. فهذا الإمام أجاب بناء على قضائهم. هذا لا يعني أن هذا هو حكم علي عليه السلام. فلازم نفهم جواب الشيخ الطوسي محل الشاهد. أقول كأن الشيخ الطوسي أورد هذا الجواب قال إن وجدت من ينقل هذه الرواية من التهذيب داخل نأخذها في سياق. الشيخ الطوسي قال هذه الرواية من باب الإفحام والإلزام حتى لم يسندها إلى أحد أبدا وإنما قال روى المخالفون لم يسندها إلى أحد. كأن الشيخ الطوسي أورد هذا الجواب من باب الإلزام والإفحام أنكم أنتم ترون في كتبكم أن عليا قال لقضاته اقضوا كما كنتم ترون فهو من هالباب ولا مو هذا يمثل حكم علي وقضاء علي. وأن جواب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لم يكن موافقا لمذهبه وإنما كان من باب السكوت عما كانوا عليه خشية الفرقة والانشقاق. أين روى المخالفون؟ البخاري روى هذا المعنى بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عليه السلام روى هذا المعنى الذي ذكرنا. وهذا طبعا ينافي عدل أمير المؤمنين كيف يسكت عن قضاته وهم يحكمون بالجور بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى وكيف يمضي أحكامه. نقرأ نحن في الرواية أبقى شريحان القاضي صح لما صار الإمام في الكوفة أبقى شريحان القاضي قاضيا على الكوفة لكنه اشترط عليه أن لا يبت ولا يجزم بأي حكم وأي قضاء إلا أن يرجع إليه حتى يتأكد إن كان هذا القضاء صحيحا أو لا. فإذا هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي لا تنقل هذه الرواية عنه. هذه الرواية أوردها الشيخ الطوسي من باب الإلزام لهم ومن باب الإفحام لهم لا تحتجون علينا على تقدير صحة الرواية المنبرية لا تحتجون بها علينا. أنتم ترون أن عليا قال لقضاته اقضوا كما كنتم تقضون فهذا من باب ابقاهم على ما أرادهم لأهلك من أهلك عن بينا ويحيى من حيى عن بينا شديد سوى أمير المؤمنين وهو عليه السلام. وإن أبقى شريحا القاضي في منصبه إلا أنه اشترط عليه الرجوع إليه في أحكام القضايا والمنازعات قبل البت بها كما في رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه يشر. فكيف تنسبون إلى علي أنه قال لقضاته اقضوا كما كنتم تقضون وهو يقول أنه قد حصلت بدع ومخالفات للشريعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينضم هذا الوجه إلى الوجوه التي ذكرناها سابقا في توجيه الرواية المنبرية مضافا إلى شيء آخر وهو أن هذه الرواية المنبرية موجودة في التهذيب لكن فيها تتمة تدل على هذا المعنى تدل على أن الإمام عليه السلام إنما أجاب هذا الجواب بناء على ما التزموهم من العول الذي أسسه لهم عمر وإلا هو يخالفه صريحا. لكن العامة لم ينقلوا هذه التتمة التي وردت من كتبنا مضافا إلى أن الرواية فيها تتمة لم ينقلها العامة وفيها دلالة على بطلان ما أحدثه عمر من توزيع النقص. فقد روى الشيخ في التهذيب بسنده فلان عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة، ما هو التقسيم؟ قال: ابنتين لهن الثلثان والأبوين لهم السدسان، يعني الثلث، أي اكتملت الفريضة. فالزوجة من أين نعطيها ثم حصتها؟ ترك ابنتيه ثلثان وأبويه سدسان، يعني ثلث، أي اكتملت الفريضة، وزوجته. فقال عليه السلام على الفور بلا تأمل: صار ثمن المرأة تسعا. هذا شرحنا في الدرس السابق، لأن الابنتين ثلثان اثنين على ثلاث، طريقتنا اللي تعودنا أن نتعامل بها نكتب العناوين أولا، ابنتين وكل من جواه حصتين، بنتين ثلثين، الأبوين سدس ثلث، والزوجة واحد على ثمانية، ثم نوحد المقامات الثمانية والستة والكذا يصير 24، ثم نقسم بالطريقة اللي تقدمت، والنتيجة أن راح يصير 9 على 8 بعد الاختصار، راح يصير مجموع الصيام 9 على 8، 9 من 8 ما عندي نقص، 1 على 8. فالآن تعلمنا من أمير المؤمنين ما سمينا بحساب العرب، راسا قال خلاص عندك 9 على 8 صار عندك نقص، فشيل الثمانية جوا سويها 9، 9 على 9 صارت كام؟ فالزوجة اللي كان لها 1 على 8 صار لها الآن 1 على 9، تسوي هاي بحساب العرب جاهز، ما نحتاج إلى أن نطيل الحسابات والعمليات الحسابية. فالزوجة اللي كان 1 على 8 والمقام هو صار من لما المجموع صار 9 على 8، قلت 9 على 8 صار عندي نقص 1 على 8، من أين أعطيه؟ خلص الثمانية المقام بدل أسوي 9. فالزوج مثلا لو كان مفروض اللي إلى 3 6 على 9، الزوجة لها 1 على 8 صار 1 على 9. فأجاب الإمام عليه السلام رأسه: أصبح صار ثمن المرأة 9. قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ شلون صار هذا الترتيب؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة، حصلت هذه المسألة، فلم يدري ما يصنع، وقال للبنتين الثلثان، بنت متعددة لها الثلثان، وللأبوين السدسان، يعني ثلث، اكتملت الفريضة، ثلثين وثلث، وللزوجة الثمن. قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين. شرح من نعطيها الثمن الزوجة؟ وقد أعطينا ثلثين بثلثتان. فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: أعط هؤلاء فريضتهم. شوفوا ليش قلنا من زمان الصحابة كان معلوم هذا الحكم اللي صار على أهل البيت، أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان، خلاص أعطي السدسان فرضوا ما ينزلون عن السدس، وللزوجة الثمن، أيضا الزوجة لا تنزل على الثمن، وللبنتين ما يبقى. هذا طريقة البيت. فقال عمر: فأين فريضتهم الثلثان؟ وفريضتهم الثلثان بحسب القول. فقال له علي عليه السلام، هاي تتم لما روى العام، فقال له علي عليه السلام: لهما ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود. فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر، هذا اللي قسمه صار ثمنها 9، هذا بناء على رأي عمر. قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين لا ينزلون عنها، الزوج الربع وللأبوين السدسين لا يهبطون عنها، والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا. الآن في المطلب الأخير من هذا الفصل الأول، هذا انتهى مطلب العوض والتعصيب، المطلب الأخير أنه الآن كأنه من خلال عملية الحسابية اتضح أنه توجد طريقتان لتقسيم التركة. الطريقة الأولى أن ننظر إلى المال رأسا، مثل ما شفنا مثال السيد الخوي، شخص ترك 12 دينارا، خلص أيها الزوج لك الربع، تفضل 3 دنانير، الأبوال لكم السدسان، كل من دينارين دينارين، رأسا ننظر للتركة نفسه ونقسم مباشرة وفق الحصص. هاي الطريقة الأولى اللي شفنا مثل السيد القوئي في مثاله كان 12 دينار مربين. إذن المطلب الآن 12 راح يكون بالفصل، وطريقة تقسيم التركة توجد طريقتان. واحد، أن نقسم التركة على الورثة بحسب حصصهم مباشرة من دون الحاجة إلى إخراج الفروض من مخرج واحد، هذا الذي عملنا نوحد المقامات ويقبلهم 24 ونصحح البسوط يعني السهام من 24، ثم لهناك شفنا أكو توزيع أخماس صعدت، نتذكر بعض المسائل صعدت 156 والسهام خرجت من 106، لا ما نحتاج كل، تعال أيها الزوج لك الربع والتركة 40 دينار، هاي عشر، أنت أيها الزوجة لك الثمن والتركة 40 دينار، هاي 5، لا نحتاج إلى توحيد المخرج يعني المضاعف المشترك في المقام، ولا إلى البسوط أيضا نرفع، فيعطى لكل وارث جزءا من التركة بحسب فرضه. فلو ترك الميت 12 دينارا أعطينا البنت 6 دنانير خلص مباشرة، لأن له النصف، ولكل من الأبوين دينارين دينارين، ولهم السدسان سدسان من 12 تفضل دينارين، ونوزع الدينار الزائد أخماسا عليهم. إذا افترضنا مسألة رد ترك بنتا وأبوين، البنت لها النصف والأبوين لهما السدسان، بقي السدس زائد ديناران زائدة، وهذا الديناران الزائدان نوزعهما عليهم أخماسا كما تقدم هذا، وهكذا. الصيغة الثانية، الطريقة الثانية لا، اللي بنينا عليها وجرينا عليها ورأينا في الروايات أيضا الإمام هكذا، يخرج الفريضة من مضاعف مشترك موحد، لما تقول البنت نصف والأبوين سدسان والزوجة ثمن، هاي كسور مو من مقام واحد حتى أقدر أقارن بينه وأعرف، لازم توحد المقامات. فنوحد المقامات، من اللي يقبل 6 والأربعة والثمانية 24، فإذا أخرجها من مخرج واحد مشترك للجميع، اللي بالرياضة تنسمي المضاعف المشترك الأصغر، يعني المضاعف الذي يقبلهم جميعا، هذا معنى المشترك، لكنه الأصغر، يعني أصغر مضاعف يقبله. إذا يقبلهم 24 ليش صعد الفريضة من 48؟ وشغلك صح حسابيا، لكن وفق قواعد الميراث هذا مو صح، هذا ما مقبول، لازم تخرجها من أقل رقم يقبل الجميع، 8 و6 و4 و3 يقبلهم 24، فطلع الفريضة المقام من 24، ثم تجي تقول الزوجة كان 1/8 إلها، لما أخرجت مو 8 سوت 24 مقام، يصير 3/24، حافظت على 1/8. الأبوان كل واحد له السدس 1/6، من صارت 24 كن نرفع البسط إلى 4 حتى يصير 4/24 اللي هو 1/6. هاي الطريقة الثانية، أن نحرر قساما شرعيا بالنسب التي يستحقها الورثة بأن نوحد جميع فروضهم ونصحح سهامهم من مخرج واحد المقام المشترك، وقد وردت هذه الطريقة في صحيحة ابن أذينة من شفنا من 12 سامة وغيرها، وهو المعمول به في المحاكم الشرعية الآن. يخرجون يقول تصح الفريضة في القسامات الشرعية، تصح الفريضة من كذا سهما للأب هلقد للأم هلقد للبنت هلقد للذكر الأنثى إلى آخره. وحينئذ عند توزيع أي مال من التركة يقسم على مخرج، حين شلون قسم التركة خلاص، هاي مو تقول تصح الفريضة من 24 سهمة، أنت بعد ايش قد تركت 1,000,000 10,000,000 أقل أزيد، تقسمها على المقام اللي هو 24، راح يطلع قيمة السهم الواحد. هالسنة تجي أيها الأب لك 4 سهام، 4 في قيمة السهم الواحد، البنت لكم 6 سهام أو 8 سهام أو 12 سهمة، خلص قيمة السهم أخرجنا، قيمة السهم ماذا يساوي؟ التركة على المقام المخرج المضاعف المشترك الأصغر، هذا قيمة السهم الواحد. فحيث إذا البسط يمثل السهم كل واحد منه، فأيها الأب إيش قد سهامك أنت؟ 4 من 24، الأربع في قيمة السهم إلى آخره. يمشي تشرح الرياضيات والحساب يمشي بهذه الطريقة، مو واضح عندكم أكيد. هسه من نجي نقارن بين الفريضتين، بين الطريقتين أيهما أولى؟ لابد الأولى أسهل، الأولى تختصر لنا هذا الحساب، هي أسهل صح، خصوص في مسائل المناسقات. بحث المناسقات هذا به يعني صعوبة رياضيا، يعني شو مناسقات؟ يعني شخص يتوفى ما يوزعون رأسا تركت لي ورثت، يتوفى أحدهم يصير لورث، وقد يتوفى أحدهم يصير ورث، فأنت تقسم المال الأصلي مال بات الميت الأول على الورث الأخيري، فكم مرة تحتاج أن تضرع في المقام والمخرج؟ قال المقام الأول طلع من 156، هسه يكون هذا المقام الضعف حتى يستوعب هذا الطبقة الثانية اللي توفى، والضعف فلما يعني صادف بعض العقارات مال جد مثل الورثة، هذا بالمراسخات شايفين يصل ملايين الأسهم وربما بعضها مليارات الأسهم، لأن في كل طبقة وكل واحد متوفي كن ترجع تصحح الفريضة برقم جديد يتحقق، بينما على الطريقة الأولى لا، المرحوم الأول توفى اللي يجي بعدها القد إلى اللي يجي بعدها القد إلى نقسم إن شاء الله تأتي مناسبة. فلا شك أن الطريقة الأولى أسهل، لكن الطريقة الثانية بها مميزات، لأن الطريقة الأولى يعني ألف من المميزات أن الطريقة الأولى تحتاج أن في كل مال يجي كن تقسم هكذا، بينما أنت إذا حضرت قسام شرعي بالنسب خلص أنت أي مال يجي هاك أنت سهامك القد تفضل في عدد السهام أنطيه. هذا أو باء من أيضا الخصوصيات الإيجابية في الطريقة الثانية أنها تعطي صورة واضحة عن نسب الشراكة. أنت لما تقول البنت لها النصف، تقول الزوج له الربع، تقول الأبوين لهما السدسان، لأول نظرة الآن تعرف منه أكثر من منه، هذا شقد بالنما عندك. فبالطريقة الثانية لما توحد المقامات لا راح يصير عندك وضوء، لأن صار مقام واحد 24، فصارت البنت الواحدة لها نصف مع السهم من 24، صار الأب إلى من 24 أربعة، يعني السدس من 24، تتصور واضحة هاي وين تبين ثمرتها؟ لما افترض هؤلاء الورثة عندهم عقار مال ابوهم مال جدهم، ما يردون يبيعوا ويقسمون المال، يردون يبقى العقار موزع بسهام على قد حصصه، فهنا كن تعرف انت هذا ايش قد يقسم من كم سهم العقار. فبالطريقه الثانيه يصير هذا الحلوى، نقول هذا العقار كما شايفين بعض سندات ربما العقار يقول يكون هذا العقار 156 سهما للبنت، مثلا 74 سهما للأب، مثلا 27 سهما. هاي نقطة أيضا مهم أنه راح تعرف نسب الشراكة بينهم إلى آخره. بهذا ينتهي الحمد لله الفصل الأول اللي أردنا بشرح بعض المفاهيم العامة وبعض المبادئ العامة والتصورات العامة عن كتاب ميراث. ثم إن شاء الله الفصل الثاني في موانع الإرث، لكن قبل أن ندخل فيه نوفي إن شاء الله تعالى بما وعدناكم من البحث في الموت الدماغي، هل هو موت أم ليس موتا، باعتبار أن من شروط التوارث حصول الموت، فالموت الدماغي موت يترتب عليه أثر وهو الميراث، وهو فرصة لمناقشة مسألة من مستحدثات المسائل لكن نمطها يختلف عن المسائل الأخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.